أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. وموضوع لقائنا هذا اليوم آفة الدعوة إلى الله، العصبية الحزبية. يسعدنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. بداية يعني نستهل هذا الموضوع باستفسار حول معنى الدعوة إلى الله ومصدر وجوبها وأهميتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. وأسألك اللهم السداد في القول والسداد في القصد والسداد في العمل. الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق التعريف بدينه بعقائد الإسلام شكل من أقدس أشكال التعاون الذي يؤكده بيان الله ويأمر به: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف نحن نعلم أن الله عز وجل شاء أن يجعل عباده مختلفين في القدرات وفي المزايا؟ والذي يهمنا في صددنا هذا أن الناس مختلفون في العلم والجهل، ففيهم العالم بأمور الدين وفيهم الجاهل، فيهم الملتزم بأوامر الله عز وجل وفيهم الشارد عن أوامره سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل أراد أن يجعل ضريبة العلم لدى من أكرمه بالعلم أن يعود به إلى الجاهلين فيعلمهم ويرشدهم ويتحدث عن دلائل هوياتهم عبيدا لله عز وجل ودلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى. كذلك جعل ضريبة الهداية التي أكرم الله عز وجل بها طائفة كبيرة من عباده أن يعودوا بهذه الهداية إلى التائهين الشاردين. نعم، في الحقيقة باختصار أقول هذه هي الدعوة وهذا هو مصدر قداستها. يعني إذا أردنا أن نقف عند قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، لن نجد شكلا من أشكال التعاون أقدس من التعاون الذي يتمثل في أن ينتشل العالم الجاهل من ضلال جهله، وأن ينتشل الملتزم من الشارد من أودية تيهه. نعم، هذا هو باختصار معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أهميتها فتتجلى في الآيات الكثيرة التي يذكرها بيان الله بأساليب متعددة. مثلا عندما يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللام للوجوب، وهذا متفق عليه. ننظر فنجد مرة أخرى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسلوب آخر يقول به ربنا عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعتقد أن هذه الآيات وأمثالها كثير في كتاب الله عز وجل يبرز أهمية القيام بهذا الواجب في المجتمع الإسلامي. نعم.
آليات الدعوة فضيلة الشيخ وصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعي.
آليات الدعوة دعوة كثيرة في الواقع، لكن الأفضل أن نختصر يعني مع الإيضاح. أول ما ينبغي أن يمثل في أذهاننا من آليات الدعوة العلم. فالشريعة الإسلامية لا تجيز لإنسان أن يعظ موعظة فارغة من العلم. يعني الموعظة الوجدانية العاطفية الخالية من أركان العلم ودعائم العلم مرفوضة. فأول ما ينبغي أن نتذكره من آليات الدعوة أن يكون الداعي متمتعا بمعرفة سليمة صحيحة في الأمر الذي يريد أن يدعو به إلى الله. طبعا هذا لا يعني أن الداعي ينبغي أن يكون مطلعا على كل ما في الإسلام، لا، يعني ينبغي أن يكون خبيرا بالأمر الذي يريد أن يحاور الناس به، الشيء الذي يريد أن يجعله رأس ماله في الدعوة ينبغي أن يكون بصيرا به خبيرا به. هذا أول شيء. الشيء الثاني من آليات الدعوة أن يكون سلوكه جاذبا للمدعو إلى الانقياد لما يسمع. فصحيح اللسان يعبر عن مكنون العلم الذي يحاوره به، لكن الشيء الذي يجذب التائه الشارد الجاهل إلى الالتزام ليس هذا، هو واقع الداعي. فينبغي أن يكون هذا الداعي يا سيدي ملتزما، وينبغي أن يكون صادقا مع الله، وينبغي أن يكون مخلصا متجردا عن سائر الأغراض عندما يحاور الآخرين ويدعوهم إلى الله عز وجل. يعني ما ينبغي أن يستبطن فائدة مصلحة مرتب إلى آخره، ما هنالك، عندئذ لن يجد في الغالب فائدة من وراء دعوته. الأمر الثالث، وهذا من الأهمية بمكان وكثيرا ما يعني نعجز عن الانضباط به، أن ينطلق الداعي إلى الله عز وجل إلى دعوته من الشعور بالشفقة على الجاهل، من الشعور بالشفقة على التائه على الفاسق على الفاجر، والغيرة عليه والحب له. يعني ما ينبغي أن يكون الداعي كما نرى في كثير من الأحيان يجعل من الدعوة أداة لإشفاء غليله. نعم، زيد من الناس يريد أن يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد، يريد أن يبرز انحرافه كذا إلى آخره، فيجعل من طريق دعوته له وسيلة لفضحه. المهم أن ما ينبغي إذا راجع نفسه وسأل نفسه لماذا أنا أدعو هذا الإنسان، ينبغي أن يكون على حذر من أن تكون دوافع دعوته إليه دعوته له مكيدة، غرض دنيوي، إساءة نحو ذلك. وما ينبغي أن يقول لا البغض، هنالك من يناقشنا في هذا يقول الحديث الصحيح يتحدث عن الحب في الله والبغض في الله، البغض في الله أيضا من الأمور التي ينبغي، نعم هذا صحيح، ولكن العلماء قالوا تبغض في العاصي معصيته ولا تبغض شخصه، هذا ما ينبغي أن نعلمه. لاحظ كلام سيدنا لوط لقومه ماذا قال، قال إني لعملكم من القالين، ما قال إني لكم من القالين، إني لعملكم من القالين. فالبغض في الله وارد، لكن شتان بين أن أبغض شخص العاصي هذا غير وارد، وبين أن أبغض معصيته مع الشفقة عليه. يعني الدين النصيحة، وهيهات أن يكون الإنسان ناصحا إذا كان مبغضا لمن ينصح،
ولا تتخطط النصيحة في هذه الحالة.
تمام، نعم، هذه الحقيقة. يعني باختصار هذه هي الآليات،
يعني النوايا الصافية والخلو من الأغراض إلا مرضاة الله تعالى.
نعم، والشفقة، أن يشعر نفسه بالشفقة على هذا الإنسان المتنكب عن الجادة، يعني مريض. يعني باختصار أقول للأخوة المشاهدين، الداعي طبيب والمدعو مريض، والطبيب لا يكون طبيبا ناجحا إلا إذا دفع إلى تطبيب مريضه بدافع من الشفقة والرحمة، هذه حقيقة.
هناك سؤال ورد من عدد كبير من الأخوة، هل من فرق بين طريقة الدعوة إلى الله في المجتمعات الإسلامية وطريقتها في المجتمعات الأخرى الغربية مثلا فضيلة الشيخ؟
من حيث الأسس التي تحدثنا عنها لا فرق، يعني آليات الدعوة، ما يتعلق بأن يكون الداعي عالما إلى آخره، لا يوجد فرق. لكن هنالك نعم ملاحظة هامة، الإنسان الذي يدخل في المجتمعات الغربية مثلا يدعو الناس التائهين إلى الله، ينبغي أن يركز على العقيدة، على العقيدة، ويبرهن على دلائل وجود الله، دلائل وحدانية الله، دلائل الناطقة بعبودية الإنسان لله عز وجل. فإذا يعني أشبع مجلس الدعوة مع الآخرين بهذه النقطة، ما ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى الحديث عن الفرق والمذاهب، المذهب الفلاني خاطئ وهؤلاء مبتدعون والطريقة المثلى كذا وكذا، هذا يضيع وهذا خطأ. يقف عند حدود إدخال العقيدة في طوايا فؤاد هذا الإنسان، بعد ذلك هو الذي سيتحدث وسيسأل عن النهج الأمثل الذي يتبعه. شيء آخر، طبعا دلائل العقيدة كثيرة، دلائل العلمية لا يستغنى عنها، لكن بالنسبة للرجل الغربي ما ينبغي أن يركز على الدلائل العلمية ثم يصمت، ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى نواحي العاطفية، يعني يبرز دلائل عبودية الإنسان لله عز وجل وعوامل محبة العبد لله عز وجل بالطريقة الوجدانية. ذلك لأنه يا سيدي الرجل الغربي اليوم مشبع بالقضايا الفلسفية العقلانية إلى آخره، لكنه يعاني من جفاف، يعاني من حاجة إلى أمور وجدانية عاطفية. وأنا عشت ورأيت هذا، هذا ما يمكن أن نميز دعوة الداعي في المجتمعات الغربية عن الدعوة بين المسلمين، تركيز على العقيدة ثم عدم تجاوزها. بعض الناس مع الأسف يعني أصحاب يعني انتماءات مذهبية معينة متعصبون لانتمائهم هذا، يصرون على أن يدخلوا عصبيتهم المذهبية في نفوس وفي عقول أناس أجانب يعني لم يؤمنوا بعد بالله عز وجل الإيمان الكافي. دعهم يا أخي، أعطيهم زاد اليقين بالله وانقله من الضياع الإلحادي، الضياع البوهيمي كما يقولون، إلى معرفة ذاته عبدا لله، ومعرفة مولاه وخالقا لله، ومعرفة مسؤولياته تجاه الله، ثم اتركه. هذا مهم جدا.
ماذا تقصد بالعصبية الحزبية والتي هي موضوع يعني موضوع في حلقتنا اليوم، آفة الدعوة إلى الله العصبية الحزبية؟
نعم، كلمة العصبية في الواقع ممكن أن نترجمها إلى كلمة يعني مستعملة أكثر، الأنانية، والأنانية أيضا تترجم إلى الاستكبار. نحن نعلم أن الشخص في كثير من الأحيان يوصف بأنه أناني، وإن شئت تقول يوصف بأنه مستكبر. أنانية الشخص تعني أنه يضحي بالحق، يضحي بحقوق الآخرين في سبيل ذاته، في سبيل أفكاره، في سبيل مصالحه، يعني ذاتيته مقدسة عنده، إن أصاب إن أخطأ يعني لا يلتفت إلى ميزان الصحة وعدم الصحة، الصواب والغلط، وإنما يلتفت إلى ضرورة الاعتداد بذاته، والاعتداد بالذات يتمثل في الاعتداد بمصالح المالية، يتمثل بأفكاره، بمذهبه، بآخره، بأسرته، نعم نسبه، كل ذلك. هنا ينبغي أن نعلم أن الأنانية كما تكون وصفا للشخص الواحد، تكون الأنانية أو العصبية وصفا للحزب، للجماعة. يعني الأنانية الجماعية تماما كالأنانية الفردية. نعم. ولنا أن نتصور، نعم، جماعة أو حزب من الأحزاب، هذا الحزب شخصية اعتبارية، فهذا الحزب إن لم يعني يأخذ على نفسه ويلتفت أفراده إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، سيقعون فيما يقع فيه الفرد من الأنانية، ومن ثم فممكن أن تجد هذا الحزب، هذه الجماعة، نعم، تعتد بنفسها بقطع النظر عن الصواب أو الغلط. نعم، ترى أن المنتسبين إلى هذه الجماعة وهذا الحزب هم يعدون في الدرجة الأولى، الآخرون درجة ثانية. نعم، ممكن أن يكون لدى كل واحد منهم الشعار الذي يردده بعضهم: من لم يكن منا فهو علينا. نعم، إذن العصبية هي الأنانية، والأنانية بالنسبة للشخص معروفة، نقول فلان أناني يعني متكبر. كذلك تماما الأنانية أو العصبية التي تتراءى في الحزب أو الجماعة أخطر من الأنانية التي يمارسها الفرد في حق نفسه. والواقع هذه هي آفة الدعوة إلى الله عند من يجعل من نفسه جزءا أو ركنا من أركان جماعة أو حزب. من المفروض أن يكون يقظا كل اليقظة، وأن لا يعني ينزلق إلى هوية العصبية. ولكن هذا كلام نظري، ولعلنا سندلل على ذلك. كلام نظري، لن تجد جماعة ألفوا فيما بينهم حزبا وتحركوا تحت مظلته إلا وهيمنت عليهم مشاعر العصبية للذات، العصبية للجماعة، وينظرون إلى الآخرين على أنهم في الدرجة الثانية. نعم، هذه موجودة، يعني هذا ما نقصده بكلمة العصبية الحزبية.
مقتضى كلامك فضيلة الشيخ أن التحزبات الإسلامية القائمة بمهام الدعوة الإسلامية لا إشكال فيها ولا مانع إن خلت من العصبيات التي يعاني منها الحزبيون.
نظريا هذا الكلام سليم. يعني إذا وجد حزب يمارس العمل الإسلامي، يقوم بالأنشطة الإسلامية، وهو متحرر من العصبية بالمعنى الذي ذكرناه الآن، لا إشكال. لكن هل يمكن أن يتحقق هذا؟ لا يمكن أن يتحقق ذلك بشكل من الأشكال، والتجربة دليل من الأدلة على هذا. أريد يعني أن أوضح هذا الموضوع، يمكن يحتاج إلى شيء من التفصيل. المجتمع الإسلامي ككل مجتمع خاضع لقرار الأخوة التي صاغها الله وأعلن عنها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أليس كذلك؟ إذن هنالك، نعم، حقيقة بارزة أوضحها لنا الله عز وجل، أن الأسرة الإسلامية المؤمنة هي في الواقع أسرة واحدة تربطها بعضها ببعض الأخوة التي أعلن عنها الله عز وجل. أنا الآن إذا أردت أن أنشئ حزبا ماذا أصنع؟ أقتطع من هذه المجموعة التي جعلها الله عز وجل إخوة، أقتطع منها جزءا وأصوغ منها جماعة أو حزبا. ماذا صنعت أنا الآن؟ أنا جعلت من الحزب الواحد الذي أعلن الله عز وجل رابطة الأخوة بين أفراده جميعا اقتطعت منه جزء وجعلت منه حزبي. الشيء الآخر الذي سيتحقق من وراء ذلك، أنا الذي سأصوغ هذه الجماعة والحزب. يوما بعد يوم بعد يوم ستكون علاقتي مع أعضاء هذا الحزب متميزة عن علاقتي مع من قال لي الله عنهم إنما المؤمنون إخوة. نعم، وعندما أتحدث عن أعضاء هذه الجماعة أقول إخواننا، هذا من إخواننا وينبغي أن نرعى إخواننا، إخواننا ذهبوا، إخواننا جاءوا. نعم، هل هذا من إخواننا؟ لا، هذا ليس من إخواننا. لاحظ، هذا ما يتم قولا واحدا. وفي هذه الحالة ماذا نكون قد صنعنا؟ خالفنا مخالفة حادة قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. طيب هلا، يعني أنا دعني أضع أخواننا المشاهدين أمام أمثلة واقعية. كثير من الإخوان المسلمين كانوا أصدقاء لي، طبعا بعض منهم سافروا وبعض منهم موجود، يعني في صداقة. لاحظت ملاحظة، يعني أنا أقول بصراحة مؤسفة، الواحد منهم يعامل من هو في داخل دائرة الحزبية التي ينتمي إليها معاملة معينة خاصة متميزة عن معاملته للآخرين، مع العلم بأن هذا الإنسان الذي يعامله معاملة متميزة خاصة لأنه من الجماعة قد يكون مخطئ، وقد يكون الآخر الذي يرفضه والذي نعم يشطب على الاهتمام به محق يحصل هذا. لكن العصبية الحزبية فعالة، لا يعني ينظر إلى هذا الإنسان. كثيرا ما مثلا في الفحوص الجامعة أكون مثلا أنا لنفرض أنني حزبي، عندما أصلع أوراق الطلاب أشم كل ورقة، لمن هذه الورقة؟ يعني إذا استطعت أن أستبين نعم الاسم في الزاوية لا أقصر، فإذا كان من الجماعة أخذ النظر و أرفعه إلى مستوى النجاح، إذا لم يكن من الجماعة ربما أعرض عنه. هذا واقع. نعم، ومن ثم فإنني أقول أفترض هذا الذي قلت، إذا كان الحزب الذي ينهض بأعمال النشاط الإسلامي متحررا من العصبية يا مرحبا، لكن هل يتحقق هذا؟ ما رأيت ذلك متحققا. أقل ما في الأمر، أقل ما في الأمر أنني عمدت إلى الجامعة الإسلامية المتمثلة في كل المؤمنين بالله عز وجل، فاقتطعت من هذه الجامعة قطعة وفصلتها عن الأخوة الإسلامية الإيمانية. لاحظ أستاذ جمال شيء غريب في كتاب الله عز وجل، عندما يتحدث البيان الإلهي عن المسلمين يصفهم بالحزب الواحد، ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حاول أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لن تجد في آية أنه ينعت المسلمين بالأحزاب حزب واحد. فإذا تحدث عن الآخرين جمع. نعم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نعم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين أشركوا من مشهد يوم عظيم. شيء غريب، لماذا؟ لأن القرآن يركز على أن الجماعة الإسلامية ينبغي أن يكونوا حزبا واحدا،
أو الأمة الإسلامية لنقول
الأمة الإسلامية، تمام، ينبغي أن يكونوا حزبا واحدا، يعني جماعة واحدة. فكيف أخالف ما قد قضى به الله؟ نعم. شيء آخر يؤكد هذا المعنى الذي يقول، أيضا يرتبط بهذا الكلام، تلاحظ أن الله عز وجل في القرآن عندما يتحدث عن النور يتحدث عنه بصفة المفرد، إذا تحدث عن الظلام يتحدث عنه بصفة الجمع. نعم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب لماذا؟ لأن مصادر الظلمات كثيرة، المذاهب الشاردة عن الحق كثيرة جدا جدا، لكن مصدر النور واحد. نعم، حبل واحد لا ثانية له، مصدر النور واحد وهو الحق سبحانه وتعالى. نعم، وهذا يتجلى جدا جدا في قوله عز وجل، نعم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق الحق سبيل واحد، فإذا شرد الإنسان عن هذا الطريق يجد نفسه أمام سبل شتى تتوازعه. أظن هذا الكلام واضح جدا جدا. فأنا نعم، هذه هي الأمة كما تقول، أفضل من كلمة جماعة، هذه الأمة الإسلامية أنا أندمج فيها وأنشط وأقوم بكل ما أستطيع القيام به وأنا جزء من هذه الجماعة. الآن أنا ذكرت وأنا أتهيأ لهذا اللقاء شيء مهم جدا، شخص مخضرم عاش في أواخر الخلافة العثمانية وأوائل عهد أتاتورك، اسمه سعيد النورسي، لعلك سمعت به.
سعيد
النورسي لقب ببديع الزمان، كان آية من آيات الله. هذا الرجل كان ربانيا وكان عظيما وكان داعيا إلى الله، لكن بعيد عن السياسة، كان يقول كلمته انتشرت، لا أقول في تركيا، في العالم العربي كله، أعوذ بالله من الشيطان والسياسي. لا، هكذا كان. حكم في عهد مصطفى كمال، وعندما أوقف المحاكمة اتهم بأنه يسعى إلى إقامة حزب. فماذا قال؟ أنا نعم أظن ذكرت دفاعه عن نفسي في هذه النقطة، في هذه النقطة ماذا يقول؟ إنه ينبغي أن أبادر فأعرفكم على هذا الحزب الذي انتسبت إليه، إنه الدائرة التي تتسع لأربعمائة مليون من أعضائه، كان المسلمون آنذاك بهذا الشكل، المنتسبين إليه والعاملين من أجله، وبياناته التي تنشر نظمهم وأفكارهم تتمثل في عموم المكتب الإسلامي التي تعكس حقيقة الإسلام وجوهره، أما صحافته فتتمثل في كل صحيفة تتخذ من إعلاء كلمة الله شعارا له. مركز هذا الحزب عامة ما ينتشر في بقاع الأرض من مساجد ومدارس لتعليم الإسلام وزوايا لذكر الله وعبادته. نعم، حزب هذا شأنه، لا بد أن رئيسه هو فخر الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام، ومسلكه التربوي هو أن يجاهد كل عضو فيه نفسه التي بين جنبيه حتى يجعل منها قدوة صادقة لكل مسلم، ونظامه يتمثل في الوحي الإلهي والسنة النبوية، وسيفه في المعارك الحجج القاطعة، ذلك لأن التغلب الحقيقي إنما يكون بالإقناع العقلي لا بالإكراه المادي، إن تحري الحقيقة ليس له من سبيل إلا سبيل المحبة والأخلاق الحميدة. ولذلك فإن تسعة أعشار دين الإسلامي يتمثل في مقومات هذين المبدأين، والعشر الأخير هو وحده الذي يتمثل في السياسة، وهذا ما نوكله إلى أمانة أولي الأمر ووجدانهم. فأنا أفخر بأني واحد من أصغر أفراد هذا الحزب، وبأني واحد من أولئك الذين يعلنون دائما عن التشبث بمبادئه ونظامه. لاحظ، هذا النهج هو النهج الأمثل. واحد فقط يفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا في، لا أقول مدينة، ربما دولة
أو في عصر. لكن في الناس فضيلة الشيخ من يقول إن الدعوة عن طريق الحزب تضمن انضباط لهذه الدعوة بالنظام ورسم الأهداف والابتعاد عن الفوضى في أعمال الدعوة. يعني كيف يمكن أن تتم أعمال الدعوة برأي هؤلاء ما لم تكن هناك مجموعة من الضوابط، قاعدة معينة يمكن أن تنطلق من خلالها هذه الدعوة، وبالتالي يصلون إلى هذه القاعدة التي يمكن أن تسمى قاعدة حزبية أو جماعة. كيف يعني تجيب فضيلتك؟
يعني خلاصة ما يقولون أن مزية الحزب يجعل أعضاءه منضبطين بالنظام، هذا كلام سليم. وقولا واحدا، العمل الجماعي في الدعوة إلى الله ما ينبغي أن يتسم بالفوضى، هذا كلام سليم. لكن أقول لهؤلاء الإخوة، يعني ليس السبيل إلى الانضباط بالنظام في أعمال الدعوة الإسلامية ملتزما بالضرورة بالتحزب. فنحن عندما نكون جماعة نريد أن نبدأ بمشروع، أن نسير في طريق، أن نتعاون في عمل ما، بإمكاننا أن نضبط أنفسنا بنظام بدون أن ننشئ حزبا بالمعنى المعروف لكلمة حزب. نعم، يعني أنا الآن أستطيع أن أضرب مثالا، هنالك جماعة اسمها جماعة التبليغ. نعم، هذه بدأت من الهند وهم ينتشرون لأعمال الدعوة في بقاع العالم كله، يصلوا إلى أمريكا وهم طيب منظمون، ولكن أبدا لم يشاءوا أن يكونوا من أنفسهم أعضاء في حزب، وأنا أعرف كثيرا منهم. طبعا بعيدون عن السياسة كل البعد، منظمون أنفسهم تنظيم كامل دون أن يلجئهم ذلك إلى أن يكونوا حزبيين. منهجهم الذي يسلكونه هو ما قد قلت لسيادتك بالنسبة لآليات الدعوة، وأهمها الشفقة على العاصي، أهمها. قد يكون ليس جميعا على مستوى كافي من العلم، فيهم علماء لكن فيهم أيضا من بضاعته مزجاة ضعيفة في الناحية العلمية، لكنه يتحرك ضمن إمكاناته. كثيرون منهم يدخلون بعض الملاهي، نعم، ويستأذنون القائمين بالأمر لأنه يعطوهم نمرة، نعم، ربع ساعة، عشر دقائق، فيكلموا هؤلاء السكارى، هؤلاء الذين نعم ينغمسون في لهوهم. وهل تعلم كم تفيد هذه الدقائق التي يقفون فيها مع هؤلاء؟ طبعا بأسلوب في غاية من الرقة، في غاية من الود، في غاية من الرحمة. أنا أعلم كذا يعني من الأشخاص الذين انتشلتهم هذه الجماعة من الملاهي، نعم، رأسا خرج وتبعهم فاقتصل وتاب إلى الله. أعلم ناس في الإمارات، ناس في بقاع كثيرة، نعم. طيب منظمين ولا لا منظمين؟ لم يلجئهم ذلك إلى التحزب الذي يزجهم في العصبية التي تحدثنا عنها. أقول لك شيئا آخر، الإخوان المسلمين بدأوا بإنسان رباني، أجل إنسان رباني، الشيخ حسن البنا. هذا الإنسان لم يتخذ وادي أبي بدأ حزبا، كان له سلة من أمثاله المتجهين إلى أولا الانضباط بأوامر الله، والتزكية، التزكية النفسية، ثانيا الدعوة إلى الله. فكان عمل الشيخ حسن البنا عمل تربوي، وأرجو أن يعلم هذا الإخوة الذين نعم يمارسون العمل الإخواني اليوم، لكن لا يعلمون من هو الشيخ حسن البنا آنذاك. نعم، كان الرجل قوام ليل، كان الرجل كثير الذكر، وكان كثير التبتل، ولذلك كان مؤثرا. فيما بعد طبعا دخل الجماعة، دخل فيهم ناس كثيرون، فتحول العمل من جماعة إلى حزب، وتحول الحزب وتحولت الجماعة التي كانت تنهج منهجا تربويا فقط إلى منهج سياسي. ولو أن الشيخ حسن البنا كان اليوم حيا لتبرأ من هذا الوضع بهذا الشكل. نعم، هذه حقيقة.
لكن أيضا يقولون من مزايا الأحزاب الإسلامية أنها توفر لذويها الاشتراك مع الآخرين في الأنشطة السياسية، في المشاركة يعني باتخاذ أو بصنع القرارات، ولعل في ذلك من الخير لنتائج الدعوة الإسلامية ما لا يخفى.
التجربة دلت يا سيدي على أن هذه الفائدة فيها فائدة في الظاهر، لكنها تستبطن نقيض ذلك. يعني نحن طيب إذا أردنا أن نجعل من وجود هذا الحزب وسيلة للوصول إلى الساحات السياسية، واضح كيف؟ هذا يعد يعني مغنما؟ هذا ليس مغنما بشكل من الأشكال. هذا بالإضافة إلى الآفات التي تدخلها. لا بأس أن أذكر لك شيء يتعلق بنفسي، لا ذكرت ذلك. في الثمانينات من القرن الماضي دعيت من قبل بعض المسؤولين الكبار إلى أن أنشئ حزبا إسلاميا، وأن يكون هذا الحزب موجود في الجبهة الوطنية التقدمية، واضح كيف؟ فأنا قلت أما ضمانات النجاح فأنا أضمن ذلك، وأنا أعلم أنني لو أعلمت أنني سأنشئ حزبا إسلاميا خلال شهر لن يقل عدد الداخلين في هذا الحزب مليون. لكن جوابا عن سؤالك، ماذا أكون قد صنعت للإسلام؟ أسأت أم أحسنت؟ لا، سوف أسيء. أولا عندما يكون لي كرسي سادس أو خامس مثلا في الجبهة الوطنية التقدمية، معنى ذلك أن المجتمع السوري، واضح كيف، تقاسمه هذه الأحزاب، تقاسمته هذه الأحزاب الخمسة. نصيب الإسلام من هذا الخمس أو السدس. قلت العبارة التالية، قلت الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع. كيف بدي اجلس على كرسي نعم كون انا واحد قسيم، اصبحت قسيم؟ انا ممكن انه هذا بيعتز بهذا الشكل، لكن والله انا اكون قد اسات للإسلام. شيء اخر قلت للمسؤولين نعم معروفين الان وموجودين، قلت اولا انا عندما انشئ هذا الحزب انا بشر، اقع فيما وقعوا فيه اخرون، سأجد من حولي أناس دخلوا في هذا الحزب وأجدهم دائما أمامي وأجلس معهم، يجلسون معي يحذرونني يمدحونني إلى آخره، سأجد أن علاقتي بهذه الجماعة أصبحت هي البديل عن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولسوف أجد أن علاقتي مع هؤلاء الإخوة تعلو فوق علاقتي مع يا أخي. كيف بدي ألقى الله؟ ربما كان الناس البعيدين عن هذا الأفضل من كل هذا أولى الأعضاء. شيء آخر هذا أيضا من الأهمية بمكان، هنالك سياسيون حرفيون مهنيون يريدون أن يصلوا إلى أمانية من أقصر طريق عندما يجدون أن هنالك حزب إسلامي. طبعا الحزب الإسلامي له مزية لا يتمتع بها الحزب الآخرين، الليبراليين الشيوعيين الاشتراكيين، ما أنهم نعم يتمتعون بالعاطفة الإسلامية للمجتمع. عندما أخاطب هؤلاء وأنني مسلم وأنني أريد أن أطبق الإسلام، سأجد عشرات بل مئات الناس يفتحون لي المجال ويتبنون وصولي إلى الحكم. هؤلاء الحكام، هؤلاء السياسيون المعترفون يجدون يسير الوعظ. سرعان ما يأتي الواحد يطلق لحية ويظهر التمسك بالدين والغيرة على الإسلام ويسجد، ودائما يضغط عند سجوده حتى يعني يحدث علامة سجود على جبهته. أقول هذا شيء واقع، هذا شيء واقع. نعم طيب أنا ما أدراني بحقيقتي. نعم ويدخل ويسابقني في الغير الإسلامي، وواحد ثاني وراح 10 و20 وهكذا. أخيرا سأجد أن ظهري أصبح مطية لهؤلاء الناس، ركبوا الإسلام عن طريقي، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعودوا يتعرفوا علي. أنا لا أتحدث عن خيال، لا أتحدث أبدا. ما في حزب إسلامي أستاذ جمال إلا و50% منه ربما أكثر من الحرفيين الذين دخلوا في هذا الحزب لأنهم وجدوا أنه طريق معبد إلى أمانيهم السياسية المختلفة، نعم، التي يريدون الوصول إليها. إذن هذا الكلام غير وارد. وأصلا من قال إن العمل الدعوي إلى الله عز وجل يكمله النشاط السياسي؟ لا، بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي. أنا عندما أقوم بعمل سياسي لا أستطيع أن أقنع رئيس الدولة أو المسؤول بأنني أنصحه لله، يجد أنني أناكبه في العمل وأسابقه في الهدف، يسير لعابي على الكرسي الذي يجلس إليه، كيف بده يصدقني؟ لكن عندما نعم يعلم أنني زاهد في كرسيه وإنما أطمع في عقله، عندئذ يمكن أن يستجيب لي. هذه حقيقة.
هل من بديل إذن عن النظام الحزبي في تنظيم أعمال الدعوة الإسلامية، بما أن التنظيم أنت تفضلت بأن التنظيم في أعمال الدعوة أمر مفيد ويمكن أن يجعل هذه الدعوة قادرة على أن تصل إلى مساحات أوسع من الناس إلى عقولهم؟ كيف يجب أن تكون علاقة القائمين بأعمال الدعوة الإسلامية أيضا؟ هذا جانب آخر من السؤال. يعني بداية، هل من بديل عن النظام الحزبي في تنظيم أعمال الدعوة الإسلامية الجماعية؟
نعم، البديل هو هذا الذي قد ذكرت. يعني الحزب ناقص عصبية، ممتاز. حزب ناقص عصبية لا يتأتى. إذن جماعة متآلفة متوافقة متعاهدة على العمل والسير في طريق مرضات الله سبحانه وتعالى كدعاة إلى الله، نعم، هذا هو البديل. طبعا بيكون في منهج، المنهج يتمثل في كيف أحاور الآخرين، لا في كيف أصل إلى الحكم، لا في كيف يعني أمارس أسباب سياسية، لا نعم. فأنا أجد أن هنالك مشكلات تقف بيني وبين الناس التائهين الجاهلين إلى آخره. ما السبيل الذي ينبغي أن أسلكه؟ نضع منهج، هذا المنهج لا بد منه، ونحن الدعاة إلى الله نتوافق أن يكون هدفنا شيئا واحدا، اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن لا نلتفت إلى ما يمكن أن يعني ينغص هذا العمل أو يشوهه من الأهداف الدنيوية المختلفة. يعني أنا مثلا أقول لك، أنا الآن أستاذ في الجامعة، الآن متقاعد، لكن متقاعد وألقي مع ذلك محاضرات. عملي في الجامعة أنا لا أعده دعوة، أنا أخذ مرتب. أنا ولذلك ليس البديل أقول زيد من الناس يقول طيب أنا والله أدعو إلى الله، أنا أدرس في كلية الشريعة، أنا أستاذ في الجامعة. لا، هذا عمل مهني تنال من ورائه رزقا. لا، البديل هو بالإضافة إلى عملي هذا أن ألقى التائهين الجاهلين الشاردين يا سيدي الفاسقين أجلس إليهم أدعوهم بالأسلوب الذي أراه، أتحاور معهم وأقبل استهزاءهم في بادئ الأمر، أقبل يعني كلماتهم الشديدة. نعم، هذا ما ينبغي أن أفعله. في هذه الحالة أكون قد حققت البديل، والله هذا البديل أغنى وأفضل. أنا يعني بقول لك شيء أستاذ جمال، والدي كان من كبار الصالحين ولعله كان من الأولياء
رحمه الله.
نعم، دعيت من زمان، يعني ما كنت أدرس مساجد ودروس كذا في الجامعة، دعيت إلى أن ألقي درسا في مسجد من مساجد دمشق للناس، فأنا استعفيت. وعلم والدي بالموضوع، قال لي ماذا استعفيت؟ قلت يعني أنا الآن أدرس في الجامعة، العمل الإسلامي أقوم به. قال لي لا، هذا العمل الذي تقوم به ليس لك عليه أجر، أنت تقوم، لو أنهم ألغوا المرتب ستترك. العمل الذي ينبغي أن تعلم أنه يقربك إلى الله هو أن تجلس مع هؤلاء الناس وتدعوهم إلى الله، لا لهدف دنيوي أبدا. قلت حسنا، وسلكت منذ ذلك اليوم هذا المسلك، وأخذت أجلس مع ناس والله شيوعيين، مع ناس ملاحدة، وكم وكم يعني سمعت كلمات فيها من الهزء ما فيها. يعني مرة أحدهم قال لي، وكان ماركسيا، قال لي أنا بدي أسألك يا أستاذ، هلا إذا حبينا ننهج النهج اللي أنت عم تقوله، نصلي ونتجه إلى من هلا لحتى الله سبحانه وتعالى يحقق لنا النمو الاقتصادي والتخلص من الرجعية والتخلص من التخلف، كم سنة بدها؟ نعم. وطبعا كان يحكي بأسلوب الهزء. قلت له أنت ماركسي، هل سألت لينين أو سألت الذي يعني يشرف عليك في هذا الموضوع هذا السؤال؟ هل قلت له كم من السنوات ينبغي أن نصبر إلى أن نجد هذا الفردوس المفقود الذي تحدثونه؟ أبدا ما قلت. أنت عبد يا أخي وأنا عبد، أو عبوديتنا لله تمنع أن أقول هذا، أن أشترط على الله. ما جئنا إلى العالم بشرط. جلست الآن، هو هذا من أخضر من أفضل المصلين، من أفضل المتجهين إلى الله عز وجل، فهذا هو البديل.
هناك سؤال في هذا السياق لابد منه، وهو سؤال هام: كيف يجب أن تكون علاقة القائمين بأعمال الدعوة الإسلامية التي هي دعوة إلى الله خالصة إلى الله تعالى مع الحكام والقادة وأنظمة الحكم في البلاد الإسلامية؟
والله أنا يعني لا أقول شيئا أكثر مما قاله علماء الشريعة الموثوقين الربانيين، من أمثال الإمام الرازي، من أمثال الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي، من أمثال الإمام النووي اللي كان يعني له مركز في دار الحديث هنا. ماذا يقول؟ أولا، ينبغي فيما يتعلق بعلاقة الداعي إلى الله بالحكام والقادة، أولا ينبغي أن يستعلي الواحد منهم عما في جيبه، ينبغي أن يستعلي ويستغني الداعي عن المغانم المالية التي قد تصل إليه من الحكام والقادة والمسؤولين. هذا أول شيء. ثانيا، ينبغي أن يبرز بما يثبت صدقه، صدق هذا الداعي، أيضا عفته وتساميه عن كرسي الحكم الذي يتبوأه ذلك الحاكم. نعم، يجب أن يعلم ذلك. نعم. ثالثا، إذا دعاه الحاكم الرئيس المسؤول دعاه يجب أن يلبيه، ولكن إذا لباه يجب أن يجعل لقاءه لقاء يعني نصح له ودعوة له، ولا ينبغي أن يجعل هذا اللقاء الذي دعي إليه نعم فرصة لمغنم دنيوي أيا كان. هذا كلامهم وأنا أنقله تماما، هكذا يقولون. الشيء الآخر وهذا من الأهمية بمكان، ينبغي إذا يعني سنحت الفرصة للداعي إلى الله أن يجلس إلى قائد، إلى حاكم رئيس دولة بالطريقة التي ذكرت، يعني هو الذي دعاه ونصحه تنفيذا لقول رسول الله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، نصحه، ينبغي إذا خرج أن لا يحرك لسانه بما حصل في ذلك المجلس، يعني فلا يقول في المجالس والله أنا اليوم دعيت إلى مجلس عند الرئيس الفلاني فقلت له كذا وقلت له كذا، لأن الرجل في الواقع فاسق لأنه كذا، ثم يجلس مجلس آخر ومجلس آخر. هذا لا يجوز أبدا، وإن فعل ذلك فذلك دليل على أنه يعاني نوع من النفاق والرياء. نعم،
وفي ذلك إخلال بالأمانة،
ومن إخلال بالأمانة بالضبط بالضبط. يعني هنالك هذه النقطة الأخيرة، كثيرون من إخواننا الدعاة يعني يغيب عنهم هذا الأدب الذي يذكره علماء المسلمين فيما يتعلق بالعلاقة بين الداعي وبين المسؤولين وبين الحكام. يعني مثلا حديث كلمة حق عند سلطان جائر ينفذونها بالطريقة التالية: كلمة حق على سلطان جائر في غياب سلطان جائر. إيه، بيطلع المنبر الحكام هكذا شأنهم، يفعلون يهدون إلى آخره، يظلمون يرتكبون. لك يا أخي طيب الحكام ما عم يسمعوك، أنت عم تحكي للناس. النبي ما قال كلمة حق في غياب سلطان جائر أو على سلطان جائر، قال عنده. نعم، تجلس إليه تقول له هذا الكلام، وليست كلمة عند سلطان جائر دالة على أنه ينبغي أن تكون هذه الكلمة بقسوة، هكذا أيضا يظن البعض، لا أبدا. نعم، بل قال لسيدنا موسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الحقيقة، يعني علاقة الداعي إلى الله مع الحكام ينبغي أن يكون على هذا المنوال. والإمام الغزالي في كتابه الأحياء يطيل ويفيض في هذه الآداب ويذكر قصص واقعية. أنا أقول هذا الكلام لإخواننا الذين يعني يسمعون ويريدون أن ينهجوا المنهج الإسلامي في الدعوة إلى الله عز وجل. والله يا أخواننا هذا هكذا ينبغي أن يكون. نعم، وأكيد نشوف إذا كان الداعي إلى الله ملتزم بهذه الآداب ووقف أمام الحاكم يدعوه إلى الله وينصحه، والله سيقبل النصيحة.
أشرتم إلى مسألة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالصة، وأن تكون حتى يعني لا يطلب منها الإنسان أجرا إلا عند الله.
نعم،
هذه المسألة قد تتأتى للبعض نتيجة وجود بعض الموارد التي يمكن أن يعيشوا من خلالها، لكن البعض الآخر فضيلة الشيخ لا يمتلكون موارد إلا هذه المسألة، لنقل يعني من إمامة أو من خطابة ومشاكل.
ألا يعني ما في مشكلة أن يقبض الإنسان مرتبا على خطبته؟ والعلماء أوضحوا ذلك، ما في خلاف.
لكن أنتم في ذلك عففتم فضيلة الشيخ.
لا، ما قصدت ذلك. يعني ينبغي، أنا أضرب مثل بنفسي، خطيب جامع. نعم، ودولة تقدم لي مكافأة أو مرتب على هذه الخطابة لا بأس، ولكن فلأعلم أن هذا العمل ليس هو العمل الذي يجعلني داعيا إلى الله بالضوابط التي ذكرنا.
هذا أضيف عملا مأجورا.
أيوة في الدنيا. أضيف أضيف إلى هذا العمل الذي أقوم به عملا آخر طوعيا طوعيا بأي طريقة من الطرق، أجلس أدعو الناس إلى لحوار لقاء، أذهب إلى بعض الأرياف نعم لا فأجتمع مع بعض الجهال التائهين وحاورهم ولاطفهم أدعوهم إلى ما يجهلون من أمور الدين نعم. فعندئذ ماذا أكون قد صنعت؟ أتممت النقص المرتب الذي أخذه لا حرج فيه. مع ذلك أنا لا أقول إنه هذا الخطيب لا ثواب له مطلقا، لا، إذا كان هذا الإنسان يعلم من نفسه أنه لو لم يتقاضى هذا المرتب في كل الأحوال سيظل يؤدي وظيفته هذه إذا مكن من ذلك، إن شاء الله ربي عز وجل لا يحرمه أجر الدعوة، لكن ينبغي أن يضيف إلى ذلك مثل ما قلت لك والدي قال لي هذا يعني أنت وظيفة مهنة، لكن ينبغي أن تنهج نهجا آخر في الدعوة الصافية من الشوائب.
نعم. حتى لو كانت المهنة نبيلة يعني فهي مهنة مأجورة دنيويا، فبالتالي
تمام.
لا تخلص كاملة لله تعالى.
والنيات إذا صفت النيات حتى لو كان في أجر ربي عز وجل إن شاء الله بيقبل،
هذا ما نرجوه. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.